بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، سبحانه مستو على عرشه، نواصي العباد بيده، ماض في الخلق حكمه، عدل فيهم قضاؤه، لا مبدل لكلماته ولا مغير لسننه. وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليماً كثيراً. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد استمعنا منذ قليل لآيات من كتاب ربنا تتلى، حملتني على أن أغير موضوع محاضرة الليل، فقوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وفي قراءة: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هذا النص الكريم هو قضية البشرية، فما منا من أحد إلا وله هدف، وهدفنا الأسمى في كل شؤون حياتنا أن نصل إلى الحق، أليس كذلك؟ الحق الخالص، الحق الكامل، هذا الهدف وهذه الغاية ركبت في سبيلها المطايا، وسافر في سبيلها رجال يبحثوا عن الحق في كل ميدان. كم من جهود بذلت، وكم من طاقات أنفقت، لا هدف لها إلا الوصول إلى الحق. فمنهم من بلغ شيئا من الحق، ومنهم من حجب عن الحق، ومنهم من عاش يسعى للبحث عن الحق، ومنهم من عاش ومات بعيدا عن الحق، والناس في هذا يتباينون. فكم من أناس أمضوا أعمارهم ونفدت أنفاسهم ولقوا ربهم ما عرفوا الحق، ما عرفوا الحق، بل أمم على هذا الضلال عاشت وعليه ماتت. فهذه قضية الأمة، بل قضية البشرية، الوصول إلى الحق، الوصول إلى الحق. والناس يظنون أن الحق في الملموس أو في المحسوس، فيما وجد على الأرض المخلوقات. أقول لا وألف لا، فما حياتنا الدنيا وما على ظهر الأرض من خلائق إلا مجرد جزء يسير من خلق الله الوفير، جزء. الأرض كلنا نعلم أنها مجرد كرة صغيرة تسبح مع مثيلاتها 11 كرة حول قرص الشمس لتكون ما يسمى بالمجموعة الشمسية. كرة صغيرة كم حجمها في الشمس؟ 1/1,000,000. 1/1,000,000 هذه المجموعة الصغيرة مجرد حبة في عقد، أقول حبة في عقد كبير وفير، مجموعة من مئات بل من ملايين المجموعات تنسجم فيما بينها لتشكل فلكا آخر جديد يشبه فلك الكواكب حول الشمس. هذا الفلك الكبير يسمى بالمجرة. شمسنا تسبح حول مجرة، أول من اكتشفها من البشرية علماء المسلمين، وسأوضح من أين جاء اكتشافهم ومن أين كان مصدر علمهم، وسموها بمجرة درب التبانة، ولا زال هذا اسمها ما تغير، درب التبانة. هذه المجرة بأكملها مما تتكون من 1,000,000,000 مجموعة شمسية. 1,000,000,000، 1,000,000,000 من أصغرها مجموعتنا الشمسية. هذه المجرة بأكملها تنسجم كحبة في عقد مع مجرات أخر في فلك آخر، اكتشف العلم الحديث منها 1,000,000,000 مجرة. خلي بالنا، كل هذا مجرد مخلوقات بسيطة جدا تحت أديم السماء، بيّن خالقها أنها مجرد زينة للسماء الدنيا، زينة. قال تعالى: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، زينة. وقال في أخرى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال في ثالثة: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا أو طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. زينة. أين نحن من الكواكب والنجوم؟ أين نحن من الزينة؟ وأين نحن من الأصل؟ ما حجمك يا مسكين من حجم الكرة الأرضية؟ لا شيء يذكر. ما حجمك من الشمس؟ من الكواكب؟ من النجوم؟ من السماء؟ وفي هذا يدعونا من خلقنا لعقد هذه المقارنة لنعرف قدرنا ومكانتنا بين خلق ربنا. فقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال في أخرى بأسلوب الإنكار، بهمزة الإنكار علينا كيف نجحد هذه الحقائق، قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، كل هذا لماذا؟ متاعا لكم ولأنعامكم. إذا ندرك أين نحن من السماء؟ لا شيء. أين السماء من ملك الله؟ يا إخواني، السماء مجرد قبة فوق أرضنا وفوق كواكبنا ونجومنا التي سخرها رب العباد لنا، وسنرى. وسخر لكم، لكم لمن؟ لهذا المخلوق الضعيف. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذا الترتيب الرب العجيب. السماء الدنيا مجرد قبة واحدة تعلوها قباب، بينها مسافات ضخمة. النبي بينها حين قال، حين بين أن سمك السماء الدنيا، السمك فقط، مثل ما بين السماء والأرض. وبين السماء الدنيا والتي تليها مثل ما بين السماء والأرض، وسمك السماء الثانية مثل ما بين السماء والأرض، وهلم جر إلى السماء السابعة. أين نحن من السماء السابعة؟ لا شيء يذكر. هل بمقدورنا أن نعرف شيء عن هذا كله؟ معلوماتنا فيه، علمنا فين؟ حدود إمكانياتنا فين؟ سنوضح. هذه السماوات السبع والأراضين السبع، كل هذا في خلق الله لا يساوي ذرة. أقول لا يساوي ذرة حتى ندرك الحقيقة، وإلا فكلنا نقرأ أرجى آية، آية الكرسي، ختمها ربنا بقوله وسع كرسيه السماوات والأرض. إيه كرسيه اللي وسع السماوات والأرض؟ كرسي الجبار ما ضعه تعالى تحت قدميه. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي غير العرش. ويبين الفرق بينهما الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره من حديث عتبان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. لو أخذت خاتم صغير وضعته في صحراء أفريقيا الممتدة من بحر أحمر شرقا للمحيط الأطلسي غربا، كم يساوي الخاتم في الصحراء؟ السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحجم الخاتم في الصحراء، نسبة تناسب. قال في بقية الحديث: والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. فأين نحن من الكرسي؟ وأين نحن من العرش؟ وأين نحن من رب العرش؟ بل صرح تعالى أن هذه السماوات التي تبهرنا باتساعها ما هي إلا خلق حقير صغير، على الله جمعه يسير بأكمله. فبين تعالى أن مشكلة البشرية الأولى أنها لم تعرف قدر ربها، رب العرش، لم تعرف قدره. فمرة يصوره عاجزا، ومرة يصوره جاهلا، ومرة يجعله صنما، ومرة يجعله بقرا، ومرة يجعله شمسا أو قمرا، ومرة يجعله حجرا، ومرة يجعله بشرا. أهذا هو الإله المدبر الكون؟ ما الذي ده البشرية؟ ما الذي أصاب عقول البرية حتى تنسب كل هذا الشر؟ لمن بيده الخير كله؟ سبحانه وتعالى. لذا كان الحبيب يناديه إذا لبى في حجه وعمرته، يقول: لبيك وسعديك، والخيرات والبركات كلها بيديك، والشر ليس إليك. ندرك رب العباد يبين لنا هذه الحقيقة ويرد عليها، فيقول: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين. تخيل بالله عليك أن السماوات السبع الضخمة دي رغم ما فيها من سمك ومن ضخامة ومن ارتفاع، كلها بأكملها تطوى في يمين الرحمن. واحد يقول: ما ممكن تطوى ورقة في ايدينا تغطي ايدينا؟ ابدا. النبي بين قدرها فقال صلى الله عليه وسلم: تطوى السماوات والارض في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف احدكم. كالخردلة. ندري رب العرش. هل بمقدور عقول الخلق وحدها أن تعرف قدره؟ أن تعرف حقيقته؟ هذه أعظم حقيقة سعى الناس إليها على مر العصور، ونقبوا الأرض بحثا في الآثار، في الطبيعة وفي ما وراء الطبيعة. الكل أقر واعترف أن وراء هذا الكون قوة عظمى دبرت رتبت نظمت أدارت، لكن العقول فيها حارت. فمن مخبول مخلول يعتقد أن حجرا هو إلهه يسجد له ويركع. ولا زال الناس إلى عصر الحديث عصر العلم على زعم العبيد، الدول المتقدمة علميا اليابان الصين الهند، لا زال في هذه البلاد أكثر من نصف مليار 500 مليون إنسان ما زالوا يعبدوا بوذا الصنم، يركع أمامه ويسجد. 500 مليون إنسان رغم ما عندهم من علم ومن تقدم ومن حضارة ومن صناعة، وصلوا القمر، صنعوا القنابل الذرية، صنعوا أحدث الآلات ووسائل الاتصال، وعقولهم في خبال. هل وصلوا الحق؟ ومثل هؤلاء أو مثل هذا العدد في الهند عبدوا البقر. 500 مليون بشر لا يزال يعبد البقر، لا يزال يعبد البقر. البقر إلهه، وزعيمهم غاندي مؤسس هذا المعتقد الفاجر، لا أنسى له أول خطاب له بعد انتصاره على الإنجليز، واعتبروه البطل المغوار محرر البلدان وحيد عصره وفريد دهره، وطالع يقول خطاب في هيئة الأمم وعصابة الرمم، طالع يقول خطاب والأمم بتصغي، ما هو رمم بتسمع. يقول أنا جئت اليوم أعلم البشرية أن البقرة إلهي أحب إلي من أمي، فأمي أرضعتني عامين وطلبت مني العطاء العمر كله، أما البقرة إلهي فأعطتني من لبنها وروثها وأظلافها وشعرها، أعطتني كل ما عندها وما طلبت مني شيئا البتة غير أن أطلق سراحها لترعى وحدها، فهي أحب إلي من أمي. عرفتم العالم ماشي إزاي يا إخوانا؟ أحد العلماء أيما بيسألوه ما رأيك؟ قال لهم إن البقرة تشابه علينا، إن البقرة تشابه علينا، لا يدرى أيهم البقر، إن الله وإنا إليه راجعون. إذن ندرك هذا واقع لا يزال الآن. يعني أذكر حادثة قريبة جدا، حوالي 4 أو 5 أعوام، في ساعة الذروة في أكبر ميادين نيودلهي، ساعة خروج الموظفين، وإذا بأزمة قاتلة في المواصلات. يسألوا ما السبب؟ إله عجل بقر ينام في الميدان، فتعطلت جميع وسائل المواصلات، الرب نائم لا يحل لنا إيقاظه. الرب يا بقر، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا واقع واقع قاتل. بل حدث عن عباد البشر، من أله الناس وجعلوا منهم ساسة وقادة وجعلوهم معصومين، بل جعلوهم فوق كل حق، فقدموهم على دين رب العالمين، حكمهم فوق حكمه وتشريعهم فوق تشريعه وقانونهم فوق قانونه. وحدث عن عباد البشر ما شئت، ولا زال فينا عباد القمر وعباد الشمس مستمرون إلى قيام الساعة كسر زرديتش وغيره في إيران. إخوة الإيمان، هذا الواقع، هل وصل هؤلاء إلى الحق؟ أين الحق؟ أم الحقائق معرفة الخالق، أم الحقائق. هل في عقول البشر طاقة على الوصول للخالق؟ من عدهم الناس أعظم الناس فكرة، الفلاسفة، من كانت لهم طاقة عقلية في البحث في الواقع في الطبيعة وفي ما وراء الطبيعة في الخيال، وبعد بحث سنين وإفناء أعمار كان الواقع المرير، منهم من ضل ومنهم من لم يبلغ الحق، ومن سلم منهم ونجا غاية ما إليه وصل أن للخلق خالق وللكون مدبر. هل عرف حقه؟ هل عرف قدره؟ هل عرف واجبه نحوه؟ هل أدى له أمرا من أمره؟ أو انتهى عن نهي من نهيه؟ ما عرف شيئا من ذلك البت. أقول حتى أهل الكتاب، للأسف الشديد، حتى أهل الكتاب أجيالهم الأولى وعت عن الرب كلامه المنزل على حاله قبل تبديله وتحريفه، فلما اعتراه التحريف تاهت أمامه العقول، تاهت. من الرب عند اليهود والنصارى؟ اقرأ الكتاب المقدس تعجب. هؤلاء أهل كتاب، كتابهم نسبوه لرب الأرباب، العقول ما استوعبت فتدخلت في نصوص الوحي فبدلت وغيرت وحرفت حتى اضطربوا اضطراب شديد في معرفة الخالق. اليهود صوروا الإله شخصية ضعيفة، عاجزة، فقيرة، محتاجة، فقالوا في حق الرب ما لا يليق في أسوأ الخلق. بل تقرأ الكتاب المقدس، العهد القديم خاصة بالتوراة والإنجيل معا، العهد القديم في أول سفر، بل في أول صفحة في سفر التكوين أول عبارة يصف فيها الرب: كان الرب يمشي في الجنة بيتمشى ونادى يا آدم أين أنت؟ الرب لا يعرف مكان آدم، شاهد الوجود. قال: يا رب إن عريان. قال: هل أكلت من شجرة المعرفة التي حرمت عليك حتى صرت عريانا؟ الرب يعتدى على ملكه وهو لا يدري. قال: نعم يا ربي. فرجع الرب إلى الملائكة غضبان، قال: أنقذوني من آدم، لقد أكل اليوم من شجرة المعرفة وعما قليل يأكل من شجرة الخلد ويصبح إلها آخر مثلنا. شاهد الوجود، ما فيش ملك هفته نفسه وأخذ لقطف كده من شجرة الخلد وشجرة المعرفة حتى يصبح إلها آخر. هو الإله بقطفين يبقى إله، أبو قطعتين ده أو لقمتين يبقى إله؟ يا إخوانا، هل هذا يليق بالرب؟ بل اسمع ما هو أدهى: نزل الرب إلى يعقوب بليل، فلم يزل يعقوب يصارع الرب، لم يزل يعقوب يصارع الرب الليل كله حتى كاد يعقوب أن يصرع الرب. فقال له الرب: يا إسرائيل، أما تدري من أنا؟ قال: لا، نبي الله يعقوب لا أدري. أما تدري من أنا؟ قال: لا. قال: أنا الرب إلهك. فأمسك به يعقوب، قال: لن أدعك، مش حسيبك أبدا حتى تباركني يا ولدي، بركة بالعافية، يعني حتى البركة عايزهم ربنا بالعافية، هو ده دأب بني إسرائيل. إذا ندرك أين صورة الرب، نهيك عن عند النصارى حدث ولا حرج، الرب عندهم اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، من مصور أنه المسيح، ومن مصور أنه الأب وله ابن وله روح قدس، يبقى هم ثلاثة، ومن متصور أن الثلاثة ثلاثة في واحد، ومن متصور أن الرب بتشكل مرة يبقى الأب مرة يبقى الابن مرة يبقى روح قدس. سلوهم: أي معتقد تريدون؟ كل طائفة لها في الرب معتقد، والله فوق كل ما اعتقد. فصورة الرب عندهم ضباب، إباب، صوروه ينام ويركض ويغفل. إي والله، تسمع عن عيد القيامة المجيد وعيد الكريسماس الرب بينام فيهم، بياخد رزق في الكريسماس 10 دقائق في منتصف الليل من 12 ل 10 الساعة 12، والراحة السنوية ليلة عيد القيامة من غروب النجمة، من المغرب، من ظهور النجمة إلى منتصف الليل. ولذلك عندهم الرب لا يحاسب في هذا الوقت، يعني اللي نفسه بتفه في حاجة يعملها، اللي عايز يسرق يسرق، واللي عايز يزني يزني، واللي عايز يشرب فيهم خمر يشربها، لأن رب نايم تحسب. هل يتصور هذا في حق الرب؟ أي رب هذا الذي صوروه بهذا التصوير القميء لما يتهموه بالفقر والحاجة؟ وقالت اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء. فقير وأنتوا الأغنياء، إنا لله وإنا راجعون، فمن أعطاكم ما عندكم غيره؟ من أعطاكم ما عندكم غيره؟ من عنده الخزائن كلها غيره؟ إخوة الإيمان، حقيقة الحقائق عن الخلق غابت، فمن يعلمنا إياها؟ عقولنا العاجزة، ملكاتنا العاجزة، ما مدى إدراكنا؟ المرء لا يدرك إلا ما ترى عينه، وما تسمع أذنه، وما تخيل فؤاده، فما مدى سمعنا وبصرنا؟ كيلومترات؟ وهل ملك الله يقاس بالكيلومترات؟ ماذا ندرك بكون ربنا؟ بين الخالق العليم بالخلائق إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بين أن علوم البشرية قاطبة لن تتجاوز بحال بعض ظواهر الحياة الدنيا. كل علومنا في ظواهر الدنيا انحصرت. وفي هذا يقول تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فنفى العلم ثم أثبت لونا من العلم، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. عندنا اسمه إيه؟ علم. وإحنا في عصر العلم تعلمنا بعض الظواهر، صنعنا بسببها بعض المصنعات كوسائل الاتصالات وغيره. يا سلام، ده احنا في عصر العلم. قلهم تعالوا، طيب ما مبلغ هذا العلم؟ هل تجاوز الظواهر؟ سأثبت لكم العكس، ان عمره ما يتجاوز الظواهر. اي الخلائق في نظرنا اعظم وتحت بصر او بصرنا منها امكن؟ السماء، في أوسع من السماء. طيب السماء بالنجوم ملئت، أليس كذلك؟ طيب أينها بالنهار؟ أين النجوم بالنهار؟ حد بيشوفها؟ سيبكم البكش الناس بتقوله، واحد يقولك تسكت ولا هوريك النجوم في عز الظهر؟ طب وريني حبيبي، ده لا انت ولا اللي جابوك ولا اللي خلفوك تقدر توريني. ليه؟ أتغيرت النجوم من أبراجها؟ أغابت عن أبراجها؟ أم أعين الناس عنها زاغت؟ لابد أن ندرك النجوم تملأ صفحة السماء، فما بالنا في وضح النهار لا نراها. العين أكثر على أكثر رؤية في النهار منها في الليل، ومع ذلك نراها بالليل في الظلام الدامس ولا نرى في النهار شيئا منها. هل معنى عدم رؤيتها أنها غير موجودة؟ كل سنة طيبين يا إخواني. النجوم في أبراجها ثابتة، مجرد شعاع من الشمس حال بيننا وبينها لم نعد نرى وراء الشعاع صمت واحد، أليس كذلك؟ وفي هذا يقول الخالق فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس على أحد التفسيرين أي النجوم التي تظهر لكم ليلا وتخنس وتغيب عنكم نهارا. وضحت؟ فين رؤيتنا؟ هل عندنا علم بها بالنهار؟ رب العباد يبين أن النهار يا أخواننا مجرد عارض مش الأصل. الأصل في الكون أنه ليل، كل الكواكب والنجوم والسماء مظلمة، والنهار ده عبارة عن كشاف نور في وسط الظلمة فادانا نور. معنى ان احنا حطينا كشاف او لوات نور اللمبة يبقى الليل ما اصبحش ليل. وضحت؟ ولذا يقول تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. عارفين السلخة؟ لما تبقى نخلة ضخمة اخوانا بتوع الزراعة وتلاقي تحتها ولدة صغيرة بيسموها السلخة. السلخة الصغيرة دي حتة صغيرة من الكون الفسيح المظلم رب العباد نورها بكشاف الشمس. وضحت؟ هو ده النهار. ليس معنى أننا قد أنار الله لنا جو الأرض أن الكون قد أنار. الكون لا يزال في ظلمته الحالكة. وضحت؟ يبقى عندنا علم؟ ما علمنا بالنجوم نهارا؟ صفر. شايفين حاجة؟ إذا ندري. مثال ثاني، كلنا نرى الجبال على أي نحو راها؟ ثابتة، جامدة، شامخة. حد شافها بتجري؟ حد منكم شافها بتجري؟ حد سمع عنها أنها بتجري؟ ها؟ ما رأيكم؟ دام فضلكم. هذا ظاهرها، لكن هل هذه حقيقتها؟ لا وألف لا. الكرة الأرضية كلها تدور حول نفسها لفة كل 24 ساعة. الجبال ثابتة ولا بتدور معها؟ يبقى بتدور ولا ثابتة؟ طب شايفين احنا ثابتة ازاي؟ قال العليم بها وترى الجبال تحسبها جامدة وحسب وظن وقال بيسموها أفعال مقاربة. يعني تقريبا كده، لكن حقيقتها كده أبدا. وترى الجبال، لذلك شوف دقة التعبير القرآن، تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. طبعا تقول لي ما شفناش بتسير في الزاهية. الجبال الضخمة تلف وتجري بسرعة السحاب ولا بشر يشوفها. ده لطف الله علينا ألا نراه، لطفه ورحمته، لأنه خلق كل شيء بميزان، من كل شيء موزون بميزان. تخيل لو بصرك امتد وقوي واشتد فرأيت أطراف الأرض وهي تدور والجبال على ظهرها تدور، تقوى على الثبات على ظهر الأرض ساعة، من أول لحظة هيجي لك دوار وهتقع على الأرض ولن تقوم منها. وضحت؟ تخيل لو الكرة الأرضية كشت شوية وهي بتلف حول نفسها وانت بتشوفها بتلف، يثبت عليها أحد؟ كل سنة طيبين. لطف الله علينا أن الله قصر أبصارنا 5-6 كيلو. شايفينهم إيه؟ ثابتين. بنجر عليهم ونروح ونيجي ونسعى ونسعى. ومن لطف الله ألا نرى إلا هذا الجزء الذي نراه، فنراه على هذه الهيئة، وإلا لهلكنا وما استقامت لنا حياة البتة. وإلا فتعالوا إلى ما هو ألطف. الكرة الأرضية بتدور بالنهار، الناس بيبقوا على ظهرها في جهة الشمس. طب وبالليل بيبقوا من جهة ثانية، يعني من فين؟ من تحت. يعني أنت دلوقتي فين؟ قاعدين على الأرض بالمقلوب. لو واحد صوركم من خارج الكرة الأرضية بقى كلنا قاعدين إيه؟ مقلوبين، رأسنا تحت ورجلنا فوق. حد فيكم مصدق الكلام ده؟ مصدقين؟ هو ده الواقع. من الذي ثبتنا مع انقلابنا عليها؟ أإله مع الله؟ كل سنة طيبين يا إخواننا. لو أدركنا حقيقة الأمر لعلمنا أن ذلك كله تقدير الله وحده لا يقوى عليه أحدا سواه. وضحت؟ بضرب أمثلة بس عشان أثبت لكم العلم اللي درسه ده حاجة مجرد بعض الظواهر. كلكم درستوا في المدارس أن الماء يسير من أعلى إلى إيه؟ يبقى يجي من مكان العالي الواطي. طيب الكرة الأرضية بتلف ثلاثة أربع الكرة الأرضية 79% من الأرض ماء 21% يابس. طب لما الأرض تلف والمحيط يبقى فوق إيه اللي يمنع ماءه أن يغطي المناطق الجبلية اللي تحته؟ متصورين الكلام ده؟ أي واحد فيكم يشاهد البحر ساعة الغروب تلاقي ماء البحر تحته عند الشاطئ، ولو نظرت للداخل تلاقي الماء واخد كرف كده ونازل عامل الحرف من قدام خالص في مكان عالي، وفعلا عالي لأنه طرف الأرض والماء في مكان مرتفع، فما باله لا يأتي على الأرض المنخفضة فيغرقها؟ من الذي ثبته؟ القانون بتاعنا ده في 2 سنتي، لكن في الأرض كلها في الملك كله كل سنتي طيبين. لله قوانين أخرى يدير بها كونه، يدبر بها أمره. إذا ندرك فأين علومنا؟ هل هي الحقيقة بالفعل؟ المتدبر البصير يعلم أن علوم البشرية مهما عظمت لن تتجاوز وصف الله لها. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، من هنا تبعضية، أي بعض مظاهر الحياة الدنيا، ده مبلغ علمنا. فهل هذه الحقيقة؟ الله تعالى إلى نفسه، ماذا يعلم الإنسان عن نفسه؟ كل واحد فينا يعلم أنه ركب من مادة وروح، بنفخ الروح فيه صار حيا، وبسلب الروح منه صار جثة هامدة، مش كده ولا ايه؟ طب ايه هي الروح؟ هل لنا علم بالروح؟ البشرية من لدن آدم إلى يومنا هذا هل وصلت إلى معلومة واحدة عن الروح؟ آثار من علم، بلاش معلومة، آثار من علم يا إخوانا، ده سر حياتك أنت تجهله، أنت لا تعلمه. ولذا يقول العليم الخبير ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فإن كنت لا تعلم روحك فكيف تتعامل معها؟ تتعامل مع روحك إزاي وأنت تجهلها؟ تخيل جهاز كهذا جاءنا من عند صانع، أي جهاز معقد بسيط جاءنا من عند صانع، هل نستطيع التعامل معه بدون كتالوج أو دليل من عند صانعه؟ نقدر؟ طب ولو حاولنا استخدام الجهاز كهذا، حاولنا نستخدمه من غير الكتالوج، نصلح الجهاز أم نفسد؟ ما في ناس أدمغتها مركبة شمال، لك طب حجرب واحتمال أوصل، هيوصل ولا هيفسد الجهاز؟ يقينا هيفسده، وإن ظن الإصلاح فالإصلاح ظن والإفساد يقين. قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن. ليه؟ ليه يا أخوانا؟ إذا كنا نستبعد أن نتعامل مع جهاز بسيط كهذا بدون دليل من عند صانعه، فهل نتصور مع روح نجهلها بدون دليل من عند صانعها؟ هل نتصور نتعامل مع كون نجهل أسراره ولا نعلم إلا بعض ظواهره بدون دليل من عند صانعه؟ استحالة، استحالة. ولو حاولنا التعامل بدون دليله لأفسدنا من حيث لا نشعر. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، مجرد التعامل مع مخلوقات الله بدون قوانين الله وشرائعه إفساد لا محالة. هذا أصل يجب أن يكون بين في صدور الموحدين. أي تعامل مع كون النجهلة، مع روح النجهلة، مع مخلوقات النجهلة أسرارها بدون دليل من عند صانعها إفساد لا محالة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يبقى كل من وضع قوانين للناس للتعامل مع أنفسهم أو مع الناس أو مع مخلوقات الله التي يجهلوها أو مع الخالق اعلموا أنها إفساد، وإن أوهموا العبادة أنها إصلاح. وضحت؟ أنا بشق حقائق حتى نصل للحقيقة العظمى التي نصت عليها الآية. أين الحق في ذلك كله؟ يستحيل أن نتعامل مع أنفسنا أو مع الناس من حولنا أو مع أرض ربنا أو سمائه أو أي مخلوق بين هذه وتلك خلقه ولنا سخره بدون دليل من عند صانعه. لذا ساق الله لنا الدليل وبين حقيقة منزله حين قال في نص قرآنه: قل أنزله. أنزل هذا الدليل، أنزل هذا الكتاب، أنزل هذا الكتالوج. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فمن يعلم أسرار الكون غيره؟ ومن يملك أن يشرع للتعامل مع الخلق غيره؟ إذن ندرك فما جاء من عنده هو الحق وما خالفه هو الباطل. ولذا صرح تعالى بهذه الحقيقة فقال: وقل الحق من ربك. في حق تاني؟ والحق اللي من ربنا ده من جاءنا به؟ الآية اللي بدأنا بها حديث كل المقدمة ده عشان نوصل الآية: إنا أرسلناك بالحق. فبين تعالى أن الحق كله انحصر في الوحي وحده. حقائق كل شيء، كل ما نحتاج إليه من حقائق في أنفسنا، في كون ربنا، في حياتنا، في أخرانا، في ما كان قبلنا، في ما سيأتي بعدنا، كل الحقائق جمعها لنا الخالق في كتابه. وقل الحق من ربكم، بل حصر الحق فيه. فقال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فجاء بالحق كله وكل ما فيه حق، حصر وقصر. جاء بالحق كله وكل ما فيه حق. سمى هذا الحق بالدين أو بالإسلام أو بالقرآن أو بالرسالة، كلها مسميات مفادها في النهاية واحد. هذا الدين لم يرتضي رب العالمين لنا سواه. لذا قال في الآية التي تليت: نبي الله إبراهيم وولد أو حفيد يعقوب يوصي ذراريهما بهذه الوصية: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. اصطفاء واختيار من الواحد القهار حين اختار لنا دينه، حين اختار لنا الحق فقطع علينا طريق البحث، وفر علينا لنستفيد بأنفاسنا المحدودة وأعمارنا المحدودة في أكبر قدر من فعل الخير قبل انطواء الأجل وانقطاع الأمل في العمل. إذا ندرك نحن أمام حقائق في منتهى الخطورة. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، يبقى في حق في غيره؟ ما وافقه هو الحق وكل ما خالفه ليس بحق. وضحت؟ إنا أرسلناك بإيه؟ بحق ولا بالحق؟ بالألف ولام التعريفية. العلم على كل الحقائق، ليس مجرد حقيقة ساقها، بل ساق لنا كل الحقائق تعالى في هذا الوحي، فجمعها وفصلها وبينها، أحكمها في نصوصها، أحكمها في ألفاظها، أحكمها في حروفها، أحكمها في تفصيلاتها، كما قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وضحت؟ هذا الحق هو الدين كله، هو الخير كله، هو الفلاح كله، هو الصلاح كله، لنا كأفراد، كأمم، كأجيال، كعباد، كبشر، كمخلوقات، كزوج من أزواج تملأ الكون من حولنا، كأمة من أمم تسبح في الكون من حولنا. فما نحن البشر إلا خلق من خلقه، زوج من أزواج مسها في كونه، أمة من أمم ملأ بها كونه. لذا يقول تعالى: أأنتم أشد خلقا أم أوصف؟ أنت مخلوق من مخلوقات، مخلوق وزوج من أزواج. ولذا يقول تعالى في محكم تنزيله: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ويقول في سورة ياسين: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا تعلمون. ويضرب لنا مثالين من الأزواج مما لا نعلم، فيقول: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وكل كل الأزواج في فلك يسبحون. هنوصل لحقيقة أخرى هي كل، يبقى كل مخلوق له فلك، الذرة لها فلك والمجرة لها فلك، وابن آدم له فلك والنملة لها فلك. وضحت؟ فلك طريق رشد، بحيث لا نظلم غيرنا من الخلائق ولا يظلمنا غيرنا من الخلائق. احنا أمة في وسط أمم، ازاي نسبح بينهم دون أن نؤذي أحد أو يؤذينا أحد؟ ولذا يقول تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. إذن نحن أمم، أمم لنا فلك، لنا فلك مطلوب نسبح فيه دون انحراف. هذا الفلك هو الدين، هو الحق الذي جاءنا، هو المنهج الذي رسم لنا. هل في مقدور البشرية مجتمعة أن تبلغنا أول هذا الفلك؟ تعرف بدايته فين ونهايته فين؟ بلاش النهاية، عايزين البداية بس. يحط أقدامنا على أول الطريق. الكلام ده مش أنا اللي قلته يا إخواننا، أنا أقوله بكلام ربي لأن الله به تحدى الخليقة. فقال تعالى: قل، يلقن النبي هذا السؤال، قل هل من شركائكم، كل قوى الأرض، أمريكا وأوروبا وروسيا والعالم كله، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ حد منهم يقدر يوصلكم لأول طريق هذا الحق؟ لأول، خلي بالنا، إلى، وإلى في اللغة، لأن مشكلة عندنا كبيرة الجهل بالعربية، ألفاظ القرآن ألفاظ عربية دقيقة جدا. لما يقول قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قال إلى الحق ولا للحق؟ طب ليه قال إلى؟ لا، إلى في اللغة تسمى غائية، تقول جئت من البيت إلى المسجد، يتم المعنى إذا وصلت باب المسجد. يبقى جئت من البيت إلى المسجد، وصلت أول باب المسجد تم المعنى. طب عايز تقول ده أنا دخلت واستقريت، ما تقولش جئت من البيت إلى المسجد، تقول جئت من البيت للمسجد. يبقى إلى تفيد الوصول، واللام تفيد الاستقرار والدخول. واضح الفرق؟ ربنا بتحدانا بإيه؟ بإله، مش بالله. يقول قل هل من شركائكم، كل قوى الأرض، من يهدي إلى الحق، أي يوصلكم إلى أول طريق الحق؟ فخرست ألسن القلب، الكل سكت زي ما تسكتين كده، الكل انخرس. فلما أغنى لسان حال الناس عن لسان مقالهم، تكفل الرحمن بالجواب فقال قل الله يهدي للحق، مش إلى الحق، يهدي إيه؟ للحق، حيوصلكم آخر السكة. افهموا، قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. يعني لا يهدني، يعني لا يملك الهداية لنفسي. أيهما أولى بالاتباع؟ ده لو كان هيوصلكم لأول طريق الحق لكان أحق بالاتباع، مش هيوصلكم لآخر. خلي بالنا، لو كان هيوصلنا لأول السكة كان أولى بالاتباع من غيره. فكيف نقارنه بمن لا يملك الهداية لنفسه إلا إذا هداه ربه؟ ها؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ فين العقول؟ يبقى فيه عقول ولا مهلبية؟ فإذا كان لا يملك الهداية للحق غيره فهنا بين لنا تعالى حقيقتان عظيمتان: أن الحق كله في وحي حصر، وكل ما في وحيه حق. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أن هذا الحق وسيلة الوصول إليه في الوحي انحصرت، في الوحي انحصرت. حتى من أراد الحق لن يعثر عليه إلا من خلال هذا الحق. فالحق فيه انحصر، الهدف والغاية، وسيلة الوصول للهدف والغاية في الوحي انحصرت. فمن يملك هداية للحق غير الله؟ ولذا بين تعالى أن القرآن كله هداية وجمع الله فيه كل الهداية، فحصر وقصر كما فعل مع الحق. فقال تعالى: قل إن الهدى هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى. يبقى كل القرآن هدى وجمع الله فيه كل الهدى. يبقى في هدى خارجه، في حق خارجه. يا إخوانا، يا إخوانا، ندرك هذه الحقيقة العظمى، لأن الله لما حدث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك بالحق بيقرر الحقيقة. حقيقة الناس أمامها فريقان: إما فريق مجيب يستحق البشارة، وإما فريق معرض يستحق النذارة. فعقاب الله لاحقه في الدنيا والآخرة لا محالة. لذا يقول: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ما فيش فريق ثالث، إما فريق عرف الحق واتبعه، وإما فريق أبى الحق فعاش في الضلال العمر كله. يقول تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إن حرمنا الحق يبقى الباقي كله إيه؟ يبقى الاشتراكية إيه؟ والرأسمالية والعلمانية والليبرالية والديمقراطية. وضحت؟ افهمنا؟ افهمنا يا اخوانا. ما يوافق من هذه الأشياء كلها كمعلومة صغيرة: الحق هو الحق أيا كان سبب بلوغهم إليه. نحن وصلنا إليه من عند ربنا ببيانه، وكفى ببيان الله بيانا. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إن لم يكن في كتاب الله ما يكفي العباد فمن يكفيهم بعده؟ إن لم يكفي الخالق خلقه فمن يكفيهم بعده؟ قال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دوني. خوفوا، يقول لك يعني لما ايش ديمقراطي هتبقى عدو لدود للناس كلها. يا سلام، هي عاد الناس كلها ما يعدون يعني خمسان طيبين. ومنذ متى والاعداء لا يعدون؟ خلي بالك يا اخوانا، قضية العداوة والمولاة سنة ماضية. مهما حسنت كلامك وحسنت عرض ما عندك، هل يرضى أهل الباطل عن الحق الذي عندك؟ استحالة. هتجمل لهم وجه، هتحسن لهم كلامك، هيرضوا؟ في الآية نفسها، الآية اللي بعدها مباشرة: ولن ترضى عنك. الآية اللي بعد الآية مباشرة، بعد ما قال له: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أنت زعلان على أنذرتهم وأبوا النذارة؟ ما تسألش عنهم، حسابك بعيد عنهم خالص. وفي القراءة الأخرى ولا تسأل، لا تسأل يعني ما تسألش مصيرهم شكله إيه، لا تسأل. فالكارثة الكبرى إذا وقفوا بين يدي ربهم، كما قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، إذ وقفوا، وخلي بالنا من دقة التعبير القرآن، ولو ترى، ولو أداة شرط لها فعل وجواب، ولو ترى إذ وقفوا على النار، فين جوابها؟ لم يذكر في الآية. ليه؟ ودي من دقة القرآن، إذا سكت عن الجواب لتذهب القلوب فيه كل مزق. ولو ترى إذ وقفوا على النار، الظالم وقف، تخيل بالله عليك أقربها لكم مثال، لو واحد ظلم أو ظلم كل المجموعة وضرب الكل ولطش الكل وآذى الكل واعتدى على الكل، وقالنا خبر الآن، قال يا سلام لو شفت فلان لما مسكوه وسكته، طب إيه اللي حصل؟ هتلاقي كل اللي أكل علقه يقول لك يا سلام ده زمانه بيترن على دلوقتي، واللي حبس يقول لك يا سلام ده زمانه في الزنزان دلوقتي، ها، واللي سرق مال يقول لك يا سلام ده هيجيبوا لنا حقنا منه كل دلوقتي، هتاخدوا مالي كل دلوقتي، وكل واحد عمال يفكر في حته، والامر فوق ما يتخيل الخلق. فلما يقول ولو ترى اذ وقفوا على النار، ايه اللي يحصل؟ مخك انت يروح في حته، والتاني في حته، والتالت في حته، والعاشر في حته، والامر فوق ما ذهب اليه خال الخلق جميعا. وضحت؟ ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا، ما نكذبش بالحق ده ابدا، ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، وافترض المحال، قال ولو رد لوقع المستحيل، حتى يعلمنا العليم الخبير ان علمه تجاوز كل الحدود، وكان الله بكل شيء عليما، فهو يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف كان المستحيل، لو تحقق وحدث هيبقى شكله ايه ساعة حدوثه، رب العباد يعلمه. ولذا افترض هذا المحال، فقال ولو رد، لو افترضهم رجع للدنيا مرة أخرى، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، لم يكن لهم هدف سواها، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. تخيل إن كل من كذب بالحق سيقف بين يدي الحق غدا فيسأله أليس هذا بالحق؟ أليس هذا بالحق؟ ستسأل وحدك، ليس بينك وبين ربك ترجمان. ولذلك يا إخواننا المتدبر في القرآن يعجب أن مدار الأسئلة كلها يوم القيامة حول جلها حول الوحي، حول جلها حول الوحي، ما فيش واحد فينا لن يسأل عن هذا الكتاب آية آية. علمتك الحق فلما لم تنتفع به في كل حياتك؟ لما لم تصلح به شأنك كله؟ هل لله مصلحة حين شرع؟ مصلحته إيه؟ هدايتنا؟ لن تؤثر في ملكه شيء. قال تعالى في حديث القدسي يا ابن آدم، ها، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم كلكم ضللتم أشد الضلال، ما نقص ذلك من ملك شيئا. اعلموا هذه الحقائق، طاعتنا لن تزيد في ملك شيء، وعصياننا لن ينقص من ملكه شيء، والله عنا غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذا ندرك كلنا سنعرف وسنسأل. وضع لنا تشريع لصالحنا، لا لصالحه، لصالحنا أساسا، لنجاتنا، لسلامتنا، لإنقاذنا ممن حولنا، لإنقاذنا من جهلنا، لإنقاذنا من ظلمنا، لإنقاذنا من بغي بعضنا على بعض وفرض بعضنا نظم على بعض.
أراد أن ينقذنا من هذا كله.
قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، إذا ندرك أراد لنا توبة، أراد لنا سلامة، أراد لنا تخفيف، أراد لنا الطهارة. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إذا ندرك مراد ربنا، ما أراد بهذا الوحي إلا إنقاذنا، إلا إخراجنا من الظلمات إلى النور. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليه؟ لينقذ خلقه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ما أراد لنا إلا الإنقاذ والهداية، ما أراد لنا إلا السلامة. فكيف نأبى منهجه؟ كيف نرفض شرعه؟ كيف نخاف من حكمه؟ هذه كارثة للأسف الشديد. ابتلينا الآن بأصحاب الأقلام في وسائل الإعلام، كل يوم يشككوا في حكم رب الأنام. حكمكم عادل وحكم الرب جائر؟ حكم من عادل؟ حكم من؟ حكم من غلب الظلم عليه يقينا. فإذا كان جاهل بحقائق كون الله، فالمتعامل بجهله تصدر عنه حكمة؟ يقول لك هنعمل قانون، ويعملوا قوانين. امسكوا أي نظام، أي حاكم مسك أي بلد، عمل نظام، عمل نظام، يجي اللي بعده يعجب النظام، يقول لك القوانين أشقت الأنام. طب نعمل إيه؟ نعمل ثورة تصحيح. تصحيح ليه؟ للنظام. يقلبوا رأسا على عقب تحت مسمى التصحيح، يجي اللي بعده لك ثورة التصحيح من التصحيح، اللي بعده ثورة الإنقاذ من التصحيح، واللي بعده ثورة الإنقاذ من الإنقاذ. وهلم جرى أي نظام بقي للناس وكان حكم اليمن 1000 توبة. لما رب العباد يقول وقوم تبع، كم تبع حكم؟ 1000 توبة. كل تبع وضع نظام والذي بعده لغاه، فأصبحت كل نظم الأمم في مزابل التاريخ ملقاه. حكم مصر كم فرعون؟ 100 الفراعنة. كل فرعون وضع نظام، أين كل نظم الفراعنة؟ في مزابل التاريخ ألقيت. وتلك سنة الله في كل ما وضع الأنام للأنام. هتقول حطنا القانون وفقيه الدستوري فلان اللي وضع القانون، هتقولي أي فقيه دستوري وضع قانون وعرض على المحاكم وشوفوا تطبيقه؟ تلاقي المحامي يلاقي المادة حدين الراجل، يطلع في القانون 100 ثغرة، يعمله منخ لغاية ما يضطر واضع القانون للتسليم أن هذا القانون ما عاد قانون. يبقى مطلوب تعديل القانون. فيه قانون لم يعدل، فيه قانون وضعه الخلق لم يغير، قانون الله باق لم يمس، لم يمس ولن يمس، لأن الحفيظ تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وضحت؟ إذا ندرك هذه الدقائق يا إخواني، نحن أمام حقيقة عظمى. الحق في الوحي انحصر، وسبل الوصول إليه في الوحي انحصرت، وجعل الله الحق طريق السلامة لا طريق للخلق غيره، بل جعله صراطه المستقيم. فقال تعالى عن قرآنه: وهذا صراط ربك مستقيما فاتبعوه. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فعد كل طريق يخالف وحي ربنا من سبل الشيطان، من سبل الشيطان. ولذا رسم النبي يوما للصحابة خطا مستقيما
وعلى جانبيه خطوط كثيرة متعرجة، ثم أشار إلى الخط المستقيم وقال:
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم أشار إلى هذه الطرق المتعرجة الخارجة منه، قال: وهذه السبل الشيطان، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وخلي بالنا حتى المسمى نفسه، ربنا سمى طريقه إيه؟ الصراط، وسمى الطرق الأخرى إيه؟ الصراط، سماها إيه؟ السبل. الفرق بين الصراط والسبيل، احنا في البطاطا يا اخوانا، كتاب ربنا اعيا العرب، اعياهم ليه؟ ده اصحاب لسان، والعربيه عندهم سليقه، والشعر كانوا ينطقوه بالسليقه، ومعلقات كتبوها ونظموها، معلقات ضخمه، وكان في الصغيره والكبيره رجال ونساء ينظموا الشعر. ليه اعياهم ان ياتوا بمثل هذا القران؟ لان دقه القران في كون منزله من علم العرب العربي، من علم أهل كل لغة لغتهم، أإله مع الله؟ قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. العرب ناطق العربية، من اللي وضع لهم قادة العربية؟ رب العز. من اللي علمهم الأحرف العربية؟ رب العز. فمن أعلم بالعربية من؟ جميع ألفاظ القرآن لفظ لفظ، كل لفظ تحدى به العرب، رغم أن العرب في استعمال بدائل الأساتذة واللغة العربية أوسع لغة، أقول أوسع لغة، تحوي كل لغة ولا تحويها لغة، أي معنى يخطر ببالك في أي لغة هتجد لفظ في العربية يعبر عنه، لكن معاني كثيرة في اللغة العربية لو أردت التعبير عنها بالإنجليزية أو غيرها لن تجد لها أجابة. يعني كنت بدي في يوم محاضرة في أمريكا، وكان معنا مترجم أديب في الإنجليزية، أديب مش إنجليزي عادي، أديب في الإنجليزية، وأثناء المحاضرة لقيته تلعثم. قلت تلعثمت ليه؟ كنت بتكلم على العفاف. قال لي: هذه الكلمة ليس لها ترجمة، كلمة العفاف ليس لها ترجمة. قلت له: نعم ليس لها ترجمة، لأنهم لم يعرفوا العفاف. فالأصل والقاعدة أن الإسم، في عندنا علم اسم أسماء المسميات، أن الإسم لا يوضع قبل أن يوضع له المسمى. ما نقدرش نقول هذا تليفون قبل ما يخترع، لكن بعد ما يخترعه ندور له على إيه؟ مش منحط اسم بعدين ندور له على مخترع. ما فيش اسم بيجي من غير مخترع، من غير مسمى. تحضرني طرفة، أحد العرب كان متقاعد جدا في اللغة العربية، فكان عنده غلام أعياه كل يوم يجيب له ألفاظ عربية الولد مش فاهمها، كل يوم يأتيه بغريب العربية ويحدثه به، والولد قاعد متيس لغاية ما في يوم بقول له، الولد تعب، فبقول له: يا غلام. قال: نعم سيدي. قال: أصقعت العتاريف؟ الولد ما فهمهاش، يعني سقط على تاريخ. فرد عليه قال له: زقفيلم. الرجل مولع بالألفاظ الغريبة، قال له: يا غلام وما زقفيلم؟ قال: لن أخبرك عن معنى زقفيلم حتى تخبرني عن معنى أسقط على تاريخ. قال: هذه بتلك؟ قال: هذه بتلك. قال: أصقعت العتاريف، أي أصاحت الديكة؟ يبقى أصقعت يعني أصاحت، والعتاريف جمع عتريف، والعتريف هو إيه؟ أصقعت العتاريف، أي أصاحت الديكة. قال: وزق فيلم، أي لم تصح الديك. ما هي كلمة منهاش أصل، من يفهمها؟ إذا ندرك ما فيش مسمى يطلق، ما فيش اسم يطلق ليس له مسمى. إذا ندرك هذا المعنى، لأنهم لم يعرفوا العفاف فلم يبحثوا له عن مسمى في لغتهم. أقول هذا حتى نعلم القرآن عربي، لما نزل نزل بألفاظ عربية. الألفاظ العربية عند العرب لها مرادفات شديدة جدا وكثيرة. هتقول الطريق، يقول لك بمعنى السبيل، بمعنى الصراط، ما كلها بمعنى واحد عند العرب. طب لو القرآن قال اهدنا الصراط، ممكن نحطهم الطريق أو السبيل، يقول لك ألف القرآن،
وخاصة كما قلت إن الردافات عندهم حاضرة وأذهانهم حاضرة. عاطف واصل بن عطاء كان ألدغ في الراء، يخطب الجمعة لا يستعمل الراء قط، لا يستعمل الراء، نسيها من حياته، لدرجة أصحابه عارفين إنه ألدغ في الراء. فقال لك الله الخطبة بيحضرها، ما نختبره قدام الخليفة ونحرجه. فأمام الخليفة ودوا الورقة قالوا اقرأ هذه عطاء على الخليفة، كتب له كلمات كلها راء. أمر أمير الأمراء بحفر بئر في الصحراء، بمجرد ما مسك الورقة قال حكم حكيم الحكماء بنخب جب في البيداء، وطلع. وضحت؟ فيا إخواننا نتكلم عن من؟ عن أناس العربية طيعة في لسانهم كشربة الماء. هذا علي بن أبي طالب يدخل على جامع الصحابة يتحدثون أي ألفاظ العربية أكثر تكرارا، فأجمعوا على الألف. قال اسمعوا مني، فقام فيهم خطيبا ب300 جملة لم يستخدم فيها الألف قط، لا وصلا ولا قطعا. تكلم عن مين؟ دول العرب، فحول العربية في وقت نزول الوحي، ومع ذلك القرآن أعياهم. ليه؟ لأن القرآن عمد على الألفاظ التي لها مرادفات كلها، وبدأ يستخدم اللفظ النادر في استخدامه. يبقى أي لفظ هتلاقي ليه استخدام ينفع فيه المرادف وليه استخدام نادر ما ينفعش فيه المرادف. القرآن استخدم الألفاظ في المواضع النادرة التي لا يصلح فيها المرادف قط. يستخدم وقف مع نقامة استحالة، إحنا نقول وقف مع نقامة، إحنا عرب. القرآن أبدا هتلاقي استخدم قامة واستخدم وقف، ما في موضع في المصحف كله جاء فيه قامة يستقيم المعنى بوقف، ولا وقف في مكان قامة. الاستخدام النادر أن الوقوف من مسير، سار وقف، والقيام من قعود. فيستخدم اللفظ استخدام النادر بحيث لا يصلح فيه المرادف. الصراط، الكلمة اللي معانا اللي دخلتنا في هذا الموضوع كله، خلي بالنا. والقرآن بيتحدى من؟ بيتحدى ناس مش عاديين، ده بهدلهم، سب آلهته، حطم قوته، حطم فكره، اتهمهم في فهمهم، اتهمهم في عقولهم. أفلا تعقلون؟ أفلا تفقهون؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تبصرون؟ أفلا تسمعون؟ طلعهم بهاي. والعربي فيه أنفة، ومع هذا كلهم حاولوا التحدي فما استطاعوا أن يجاروا حتى في سورة. قل لهم هاتوا القرآن زيه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. خلي بالنا، افترض كم مستحيل؟ 4 مستحيلات. لأن اجتمعت الإنس، تقدر تجمع الإنس كلهم في مكان واحد؟ بيقول لو افترضنا المستحيل واجتمع الإنس، واجتماع الجن في مكان واحد مستحيل، واجتماع الاثنين مع بعض مستحيل ثالث. مع ذلك قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. هل يتصور أن الإنس ينصر الجن في هذه القضية؟ استحالة يتفق. وده المستحيل الرابع. فعلق الأمر على 4 مستحيلات، وجعل الخامس عدم التحقق، لا يأتون بمثل. وضحت؟ ومع ذلك قال لهم ننزل بالاتحاد. طب هاتوا 10 سنة بس، 10 بس، عاجزوا. قال لهم طب فأتوا بسورة مثله. معظم علماء يجي عند مثله يقف، المثله سورة زيه، سورة زي سورة القرآن، عاجزوا. نزل معهم بالتحدي، طب بلاش قرآن خالص، فأتوا بسورة مش مثله، من مثله، حاجة تقرب منه كده، حاجة تقرب. يبقى تحدى بمثله وتحدى بما دون مثله، فقال من مثله، فعاجزوا، عاجزوا، رغم انهم شغالين الليل والنهار يتفحصوا الآيات آية آية، والألفاظ لفظ لفظ، لكن الألفاظ آياتهم. والنظم أعياهم وظهرهم، فوقفت قلوبهم عاجزة. ويوم ما حسوا انهم يا سلام اكتشفوا الذرة في القرآن، جاءوا للنبي يوما بعد طول معاناه وبحث وعناد واجتماعات سرية واجتماعات قهرية عشان طلع غلط في القرآن، جاءوا للنبي يوما قال: يا محمد، يزعم ربك أن القرآن عربي؟ قال: نعم، بل بلسان عربي مبين. قال: وجدنا في كلام ربك في المصحف كله 4 كلمات ليست بالعربية. يا سلام، يعني هتلفظ القرآن لو افترضنا أن في 4 كلمات ليست عربية؟ 4 بس. طب تعالوا يا سيدي ورونا إيه الكلمات. قالوا: تسمى العرب الأسد بمسميات: 7 درغام غضنفر أسامة الليث أبو الحارث، وربك يسميه قسورة. ما علمنا عند العرب من أسماء العرب من أسماء الأسد قسورة. ربك يقول تستهزئ، والعرب تقول تهزئ. العرب تقول كبير، وربك يقول كبارة. العرب تقول عجيب، وربك يقول عجاب. ده كل اللي عرفوه، كل اللي وصلوا إليه بعد طول بحث. وكان من دأب العرب إن اختلفوا في لفظة عربية يرجعوا لمن؟ لأقحاح العرب، أقحاح البادية، الجماعة كبار السن من أهل البادية اللي لسانهم لم تغيروا الحضارة والألفاظ عندهم حاضرة. فقدر الله وهم جلوس يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسهم إذا بقح يدخل. ربنا بعث، جاء القح البدوي، فأول من رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه تبسم، تبسم خلاص احنا بندور على حكم ليه، ربنا بعته. فنظر الأعراب وتبسم. البدوي عنده حساسية شديدة جدا ضد أهل الحضر، فهم أن أهل الحضر بيسخروا منه من شكله من طريقته. فلما رأى النبي يتبسم ظنه يسخر منه، فوجه له الحديث دون عن قوم جميعا. قال: أتستهزئ بي؟ أتستهزئ بي يا ابن قسورة العرب؟ لأني رجل كبارا، إن هذا لشيء عجاب. جاب 4. أتستهزئ بي يا ابن قسورة العرب لأني رجل كبارا، إن هذا لشيء عجاب. فمن يناقشه وفيما يناقشه؟ فلما رب العباد يقول: وأن هذا صراطي، ده اللي دخل في الموضوع، سامحونا بقى سرحنا شوية. وأن هذا صراطي، لم يقل هذا طريق أو سبيلي، لأن الصراط عند العرب يستخدم معنى الطريق والسبيل، لكن القرآن في كل مواضعه استخدم الطريق واستخدم الصراط واستخدم السبيل. في كل موضع استخدم لفظ لا يستقيم غيره البتة. فالسبيل الطريق الذي مهد ولم يسر عليه أحد، الطريق اللي لسه رصفينه محدش مشي عليه يسمى إيه؟ سبيل. فإن طرقه الناس تحت التجربة يعني يسمى طريق. فإن كان السائر فيه يعرف جميع معالمه من مبتداه إلى منتهاه يسمى سراب. واضح الفارق؟ السبيل الطريق اللي موحد رصف ولم يطرقه أحد، محدش مر عليه أو مش عليه، فإن مشى عليه الناس سمي طريق. فإن كان معلوم المعالم من أول معلم لآخر معلم، يعني الماشي فيه عارف أول بيت وآخر بيت وما بينهما من بيوت ومن علامات ومن بنزينات، ويحفظ الطريق من أوله لآخره، يسمى في حقه صراط. وذلك احنا بنسأل ربنا نقول له: اهدنا الطريق، السبيل، الصراط. ما بنسألش الدون، لا، نسأل أعلى حاجة، الصراط المستقيم. ولما قال تعالى: وأن هذا، ودي الآية أذهبتنا لهذا الموضوع، وأن هذا إيه؟ يبقى الصراط معلوم المعالم مش معلوم. طب أي طريق هيجرون ليه؟ معلوم المعالم؟ هتقول الديمقراطية معلومة عند الناس المعالم؟ كم واحد يعرف الديمقراطية؟ أي واحد تقول الديمقراطية يقول لك أنا ديمقراطية. الليبرالية كم واحد في الندام يعرف الإبراهيم؟ عمالين يقولوا أسماء زي الدبش كده، حد فهمها حاجة؟ طب إيه معالمها؟ هل لها معالم معلومة حتى يعرف السالك لها بداياتها ونهاياتها؟ أبدا. كل سبل الشيطان غير معلومة المعالم، لذا قال تعالى وأن هذا صراطي، محدد المعالم من أول خطوة فيه لآخر خطوة. يقول عبد الله بن مسعود لقد مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على أول الصراط، أوله الوحي، أوله القرآن الكريم، وآخره جنة رب العالمين. معروف المعالم، حتى الدنيا بالوحي، ما نؤديه بالوحي ثمرته تحل علينا وتظهر، وربنا بين لنا معالمها. ثمرها إيه؟ عند الاحتضار، يوم الرحيل، يوم البرزخ في القبور، يوم القيامة، يوم الخلود في الجنان. فما من معلم سنمر عليه إلا والقرآن بينه. ولله در علي بن أبي طالب حين قال لو قامت علي الساعة القيامة ما ازددت يقينا، ما فيش معالم فيها ستظهر لم يسبق لي من الوحي معرفتها، ما زادني رؤية معالم الآخرة يقينا لأن الله بينها جميعها بتفصيلاتها. إذا ندرك هذه الحقائق، المسلم على بينة على بصيرة من كل معالم طريقه. ولذا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما مسماش حتى طرق، سبل. والشيطان مش ليه سبيل، ليه مليون سبيل. الديمقراطية سبيل، والشمالية سبيل، والاشتراكية سبيل، والعلمانية سبيل، والليبرالية سبيل، والفتة واللحمة المرخية سبيل، وكل شغال. نسأل الله العفو والعافية. إذا ندرك ما أطلنا. حاضر خلاص، عندنا موعد محاضرة في الأخرى زي بعض. فأختم حديثي أن هذه السبل، لذا قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن إيه، ما قالش عن صراطه، لأن أي سبيل هيبعدك مش هيرجعك لأول الطريق. أول الطريق يسمى سبيل، فإن علمت معالمه صار صراط. ولذلك قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، ما قالش عن صراطه، قال عن سبيله. فأي انحراف بسيط عن طريق ربنا نهايته فين؟ فاللي واضع رجله يا اخوانا على طريق ربه ليعلم انه اضبط طيار يسير على وجه الارض، ضابط البوصله بحيث ينزل فين؟ في الجنه. ضابط البوصله عشان ينزل فين؟ مطاره فين؟ في الجنه. طب ولو انحرف نص سنتي هينزل فين؟ الطار في اول الطريق انحرف في نص سنتي، هينزل فين في الآخر؟ في المطار؟ ولا في المحيط؟ ولا في النار؟ وضحت؟ فكل يضبط حاله على طريق ربه، لا طريق لنا غيره. وأن هذا، ولذلك يا إخواننا لم يوجب الله علينا دعاء في القرآن كله إلا هذا الدعاء. أوجب علينا أن نتذلل لربنا كل يوم به على الأقل في الفرائض وحدها 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم. لأن هينشن هنا مظبوط، هينشن هناك، لأن أخطر مرحلة في الطريق مش عايز أفصلها الآن، أخطر مرحلة في الطريق نهايته. فإحنا في زجاجة طويلة عنقها قبل دخول الجنة ساعة العبور على النار، نهاية الصراط رقيق جدا، دقيق جدا. وصف النبي نهايته بقوله ضرب الله تعالى بالصراط المستقيم على ظهر جهنم هو أدق من الشعرة وأحد من السيف. من النشن عليه في الدنيا هو اللي هيصيبه وغيره. نسأل الله العفو والعافية. لا أملك إلا الدعاء في نهاية حديثي، اللهم فرج عنا الكروب، اللهم ألهمنا وأمة المسلمين رشدنا، اللهم قنا من شرور أنفسنا، اللهم ردنا أمة المسلمين لدينك ردا جميلا، اللهم اشرح صدورنا بوحي، واشرح صدورنا الوحي، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك،
احقن دماء عبادك المسلمين. اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي فلسطين والعراق وأفغانستان وسائر البلدان. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم داوي جرحانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم فك أسرانا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم ارض بإحسانك عنهم، اللهم أسكنهم فسيح جناتك، اللهم اربط على قلوب أهلهم وذويهم، أنزل سكينتك علينا وعليهم، اللهم ردنا إياهم بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. اللهم احفظ لهذا البلد أمنه وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا كل مسلم ومسلمة في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا. اللهم أذن لشرعك أن يسود وأذن لدينك أن يقام. اللهم وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ بنواصيهم إليك. اللهم اجعل أمرنا في من خافك واتقاك. اللهم ارزقنا إله الحق وسائر المسلمين خوف مقامك وخوف وعيدك. اجعلنا أهلا للتمكين في أرضك، اجعلنا أهلا لنصرة دينك، واجعلنا أهلا لنصرة كل من نصر دينك. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة المستضعفين من عبادك. اللهم اجعلنا أهلا لتحرير الأقصى الأسير ومكننا إله الحق من ذلك. اللهم ارزقنا الصلاة فيه محررا. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.